صباح الخير وصباح السعادة لكل اللي بيتابعونا في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي. أهلا بكم في جولتنا الصباحية ليوم الأربعاء، وفيها تتابعون رياضة تمازج، تليها برنامج الصحة، وأيضا تتابعون نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج. كل هذا مستمعينا بعد الفاصل، فكونوا معنا.
بتطمي حساب كتعالي لي، بتطمي 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 الله يخليك لي يا ماما.
تابعونا الآن مستمعينا رياضة التمازج.
رياضة التمازج. مستمع راديو تمازج، أهلا ومرحبا بكم في رياضة التمازج. الهلال السوداني يكمل عقد المتأهلين لمرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا. أكمل الهلال السوداني عقد المتأهلين لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على ضيفه أول أغسطس الأنغولي 2-1 يوم الأحد في إياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة، وعلى ملعب بني أحمد العبدي بمدينة الجديدة المغربية الذي اتخذه الهلال ملعبا له بسبب الأوضاع الأمنية بالسودان. بادر ياسر المزمل بالتسجيل لمصلحة الفريق الأزرق مبكرا في الدقيقة 5 قبل أن يضيف محمد عبد الرحمن الهدف الثاني في الدقيقة 34، واشتعلت المباراة في اللحظات الأخيرة بعدما قلص أول أغسطس الفارق بتسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 80 ليحاول الفريق الأنغولي إدراك التعادل الذي كان كافيا للصعود لدور المجموعات، لكنه فشل في ذلك. يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة الأنغولية لواندا انتهت بالتعادل بدون أهداف، ليواصل الهلال مسيرته في المسابقة القارية. المريخ السوداني يودع دوري أبطال إفريقيا. ودع المريخ السوداني بطولة دوري أبطال إفريقيا مبكرا بعد الخسارة السبت أمام يانغ أفريكانز التنزاني 1-0 ضمن إياب دوري 32 من البطولة القارية، وفشل المريخ تحت قيادة مدربه المصري أسامة نبيه من تعويض الخسارة في لقاء ذهاب أمام ضيفه 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد بيليا بالعاصمة الرواندية كيغالي عرض المريخ، ولم يقدم المريخ ما يشفع لاستمراره بالبطولة، حيث ظهر الفريق متباعد الخطوط ودون أي فعالية في الوسط والهجوم ليغادر بثلاثية في مجموع لقائي الذهاب والإياب. وكان المريخ أعلن الخميس الماضي فسخ عقد لاعبه الجنوب السوداني جوزيف ماليش بالتراضي قبل مواجهة يانغ أفريكانز التنزاني. قرعة الكأس بجوبا تسفر عن مواجهات قوية. أجريت بمركز MTC قرعة النسخة 13 من بطولة كأس جنوب السودان المحلي بجوبا موسم 2023-2024، وشرف فعاليات القرعة مدير عام الرياضة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة بولاية الاستوائية الوسطى جيمس تاتو وسكرتير اتحاد جنوب السودان لكرة القدم فيكتور لورنس لوال والمدير الفني والتقني باتحاد جنوب السودان لكرة القدم دكتور سالي سامويل والمدير الفني الأسبق لمنتخب جنوب السودان ماليش سورو ونجم منتخب جنوب السودان السابق جيمس جوزيف والعديد من الشخصيات الرياضية المهمة والمهتمين. وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات قوية للغاية، حيث حامل اللقب وبطل مسابقة كأس جنوب السودان المحلي بجوبا في الموسم الماضي في مواجهة مع نجوم الجمارك، بينما أوقعت القرعة فريق كتور وصيف بطولة كأس جنوب السودان المحلي بجوبا في الموسم الماضي في مواجهة قوية للغاية أمام فيفا ستار في ديربي محلية كتور. وفي بقية المواجهات أوقعت القرعة فريق الرابطة ضد جومبا وفريق ناصر ضد النسور وجوبا أتلانتا ضد باجور والنجوم ضد لوبونوك يونايتد والشاطي ضد سيمبا وخورملا ضد كابو. الجدير بالذكر أن فريق المريخ يعتبر حامل اللقب وبطل مسابقة كأس جنوب السودان المحلي بجوبا في الموسم الماضي. الهزيمة الأولى لمانشستر سيتي يسقط في معقل الذئاب. ألحق ولفرهامبتون الخسارة الأولى بضيفه مانشستر سيتي 2-1 مساء السبت ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحرز ثنائية ويلفرهامبتون كل من مدافع السيتي روبن دياس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 13 وهوان هي تشان في الدقيقة 66، فيما أحرز جوليان ألفاريز هدف السيتي في الدقيقة 58. وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 18 نقطة وويلفرهامبتون في 7 نقاط. السيناريو القاتل، ماتيب يفسد صمود 9 لاعبين من ليفربول أمام توتنهام. حقق توتنهام انتصارا دراميا بنتيجة 2-1 على حساب ضيفه ليفربول الذي أكمل اللقاء بتسع لاعبين مساء يوم السبت في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وافتتح مين سون التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 36 وعدل كودي غاكبو النتيجة لليفربول في الدقيقة 45 وسجل جويل ماتيب بالخطأ في مرماه هدفا قاتلا للسبيرس في الدقيقة 96. وتعرض ثنائي ليفربول كورتس جونز وديوغو جودا للطرد في الدقيقتين 26 والدقيقة 70، وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 17 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 16 نقطة في المركز الرابع. أرسنال يمزق شباك بورموث برباعية. تغلب أرسنال على بورموث 4-0 مساء يوم السبت ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهدت أيضا هذه الجولة فوز نيوكاسل على بيرلي 2-0 وويست هام على شيفيلد يونايتد 2-0 ولوتون تاون على إيفرتون 2-1. وسجل أهداف أرسنال بكايوكو ساكا في الدقيقة 17 ومارتين أوديغارد في الدقيقة 44 من ركلة جزاء وكاي هافارز في الدقيقة 53 من ركلة جزاء وبنجامين وايت في الدقيقة الثالثة بعد 90. ورفع أرسنال رصيده إلى 17 نقطة وتوقف رصيد بورموث عند 3 نقاط في المركز 18. انتهت أخبارنا الرياضية، لأمل اللقاء بكم في الجولة المقبلة، وحتى ذلك الموعد بنقول لكم شكرا جزيلا. رياضة تمازج.
أهلا بكم مجددا مستمعينا في جولتنا الصباحية من راديو تمازج. فيما مضى تابعتم الرياضة، أما الآن لبرنامج عشان صحتكم.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى، ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده، في أثناء كان عندي حاجة يعني كان عندي مرض ولا كده، بعد سنة وثمانية شهور أنا بفتانه لبن طبيعي حقت الأم ده مفيد شديد.
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم. صحتكم.
مستمعينا في كل مكان، متابعين برنامج عشان صحتكم، احنا قاعدين نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا، والليلة احنا سعيدين انه نستضيف في حلقتنا اليوم دكتور عادل ملي، وماشي كلمنا عن واحد من الامراض اللي بقى كومون او شائع في وسط النساء وبصفة خاص في منطقة أبيي، والتهاب في الثدي أو التهاب ناتج عن حاجات كتير، وكثير من النساء بيعانوا منه خاصة المرضعات. والفترات الفات يمكن في تقارير كتير بيشير إنه في ارتفاع في حالات بتاعت الالتهاب دي اللي قاعد يكون أحيانا عبارة عن حبة صغيرة بتقوم وبعد ذاك عشان ما نعرف أكتر عن الالتهاب دي والمرض دي وأسبابه وكمان طرق العلاج، احنا مع بعض بنستضيف دكتور عادل ملي عشان ما يكلمنا أكتر. إذن دكتور مرحبا بك وانت ضيف معنا في برنامج عشان صحتكم عبر راديو تمازج. في البداية عايزينك تكلمنا عن المرض ده أو الالتهاب اللي قاعد يصيب الثدي بالذات للنسوان أثناء فترة الرضاعة، الشكل بتاعه وبعد ذاك البدايات بتاعه قاعد يكون كيف؟
يعني هو كي هو التهاب، يلا طبعا الثدي ده فيه الأكياس بتاعت اللبن ده يكون جوا كويس، يعني بعد ذلك بيقوم يلتهب بيعمل مدة، يعني بيقوم بيعمل زي الخراج كده، بيقوم بيعمل خراج، فبيقوم بيعمل ورم في الثدي، يعني بالخط بيقوم ده كمان في اللاكتين ماذا يعني بيقوم بيرضع اللوم اللي بيتلضع وكده بيقوم بيعمل بيحصل الكلام ده. يعني بيقوم بيبني الحبة كده وبعد ذلك بيقوم يعني بيبني فيه زعمي. لكن بيقوم بعد ذلك بيقوم بيعمل مدة.
زي ما انت قلت انه هو شائع، هو كومن وسط النسوان. طيب الحبه ده قاعد يقوم من جوا
انهم بيقوم من يعني في بيقوم من برا، بيقوم من برا، يعني هو يعني الناس على شعره يعني زي يعني شفت الحبه دي، الحبه اللي بتقوم في الجلد ده
اي
كويس، بعد ذلك بيقوم بيورم بيورم بيقوم بيورم لجوا،
اوكي سو دائما بيجي للنسوان في اثناء بتاعه الرضاعه. طيب يعني العلاجات قاعد يكون شنو، او التشخيص قبل ما نمشي للعلاجات، يعني البروسيس الاول اللي انتم بتعملوه او الاعراض اللي الام ذاته بتحس بيها وشنو في البدايه؟
اوكي في البدايه الام بتجي بورم كده، يلا الورم ده ما بيكون معاه بيكون معاه وجع يلا طبعا احنا في اي ورم ده اكتر حاجه بتخوفنا مثلا ممكن من خاف من انه مثلا يكون ورم سرطان ولا كده، لكن طبعا ورم السرطان بيكون معاه وجع، ما بيكونش وجع، لكن ده وجع لما نكون مثلا يعني لما نجي يقول لك ورم انا عندي ورم في ثدي مثلا اذا كان في وجع ولا ما في وجع، لو قال في وجع بنسأل مثلا في قاعد تجيها حمى ولا كده، او في يعني بتكون بتحس انه ووم يعني دافي كده، سامع على الوجع ده دافي ولا لا، لو قال دافي مثلا الوجع ده مثلا يعني في وجع مثلا هنا يلا بعد ذاك عندنا الاسمنا من الالتراساوند بنقوم نشوف اول بنشوف الوجع الورم ده لو قوي ولا مثلا لين ولا كده، بعد ذلك بنقوم نجيب عندنا الالتراساوند بنشوف انه في مد جوه ولا ما في، لو ما في بنقوم نديهم مضاد حيوي وبين كده اللي هو ايبوبروفين يمشي اخذهم لمدة 5 أيام يجينا راجع ثاني بنشوف من جديد. لما تجمع لو جمع مثلا لقينا فيه مدة جوا بعد ذاك غالبا بنقوم شنو نعمل له ادميشن وبعد ذاك يدخلوه عملية يعني يفتحوا الورم ده يعملوا درينج او يطلعوا الهناية ده المدة ده وبعد ذاك يقوم يعمل له نظافة كل مرة كل مرة بيجي يعمل له نظافة حتى مع الجرح يعني يبقى وكده وبكون برضو حاطين في الانتي بايوتيك.
طبعا العلاج النهائي دائما عمليه
جراحيه. لكن في واحدين طبعا بيكون يعني ما في ما جمع ما في مد جوا بيكون ورم زايد، فده بنقوم بنديه الانتي بايوتيك ولا بين كيلو ويمشي البيت، بعدين بنتابع معه مرات الورم ممكن يكون بينزل براءه يكون بينزل من غير ما يحتاج عمليه. لكن في اغلب الاحوال بيكون محتاج عمليه. في اغلب الاحوال.
طيب الاسباب شنو دكتور؟ اسباب شنو؟
الاسباب طبعا الحجين يعني مثلا الطفل بيكون ممكن يكون قاعد يلعب وكذا يعني ما فيها اسباب محدد كده، هو التهاب فيروسي
نعم
غالب يعني نحن يعني ما في بناء محدد كده، لكن طبعا الهجين مثلا بيكون بيلعب بواطا وكده وبعد ذلك يرضع بيكون مثلا يعني تبي وكده
نعم
بيكون يده مثلا فيه بكتيريا ولا حاجه زي كده بيزوم برضه اهو بيزوم تعمل زي كده، ومرات طبعا بيكون الحساسيه
نعم
او ممكن يكون برضه نتيجه لانه هم مثلا بتكون مشغوله مثلا ما بتتغدى طوالي فاللبن بيقوم بيحصل له رقم جوا
نعم
برضه ممكن يقفل يعني يقفل المجاري بتاع الغايده بتاع اللبن المفروض يطلع للكبد بيقوم بيقفله فبرضه بيخلق فيها يعني ودي اللبن ده بيخلق فيها البكتيريا يعني انه يرموا فوق
نعم اوكي
يعني ممكن يكون الحجين يعني يكون السبب
نعم اوكي تمام شكرا شكرا كثير دكتور شكرا كثير من اجل المعلومات شكرا
نعم مستمعينا في كل مكان بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج عشان صحتكم كان معنا دكتور عادل ملي وهو كان معنا في الحلقة وقدم لنا إفادات ومعلومات عن المرض لحد ما نتقابل في حلقة جديدة دائما كونوا في صحة وعافية إلى اللقاء
راديو تمازج تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى، ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده، في أثناء كان عندي حاجة يعني كان عندي مرض ولا كده، بحس سنة وثمانية شهور أنا بفتحانه لبن طبيعي حقة الأم ده مفيد شديد
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم صحتكم.
تابعتم برنامج عشان صحتكم فاصل موسيقي من ثم ننتقل إلى نشرتنا الإخبارية.
في شكلها سادة يا جماعة بيجيبوا تعبه في شكلها كما تاني يا جماعة يوجيبوا موتو ربنا سوى صدعي ودي مهابا كدني لمو يا جماعة بلتاي عزو عدالة وماتي كربو عشان بلتاني بربا Sawa, nigini sawa, Rija, fibeledi, tal nigini sawa, fibeledi, aserija, fibeledi, tal nistaka sawa, fibeledi, ebinira kuba, fibeledi, amare tuba tuba, fibeledi, tal nalabu sawa, fibeledi, keli dugunu garaye, fibeledi, kede dugunu garaye, fibeledi,
أهلا بكم مجددا مستمعينا، تابعتم فيما مضى برنامج عشان صحتكم، أما الآن إلى استديوهات راديو تمازج لمتابعة نشرتنا الإخبارية.
استمعينا راديو تمازج أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم وإليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم وفيها تتابعونه. رئيس جنوب السودان سلفا كير يقيل محافظ البنك المركزي والنوابه. انتشار إصابات الإيدز يثير القلق في معسكر الجباني للاجئين جنوب السودان في أوغندا. مقتل شاب بالرصاص في شجار عائلي بتوريد. وفاء الشرطي المحتجز في قضية مقتل رئيس مفوضية الإغاثة بالبحيرات. كانت تلك مقدمة النشرة، إليكم التفاصيل من راديو تمازج. أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير مساء يوم الاثنين محافظ البنك المركزي ونائبيه وسط تدهور اقتصاد البلاد. في مرسوم رئاسي بثه التلفزيون الحكومي، أعفى سلفا كير محافظ البنك المركزي جوني أوهيسا دميان ونائبي الأول أديس أبابا أوتو ونائبي الثاني جون ماشيك أكوت. وفي قرار آخر عين سلفا كير جيمس أليتش غرانغ محافظا للبنك المركزي. لم يذكر قرارات الرئيس سلفا كير أسباب الإقالة لمسؤولي البنك المركزي. تم تعيين هيسا في منصب محافظ البنك المركزي في أغسطس 2022 وقد شغل سابقا مناصب رفيعة في البنك المركزي. كما عين سلفا كير سامويل يانغا ميكيا نائبا أول لمحافظ البنك المركزي ونيل غوردن كول نائبا ثانيا لمحافظ البنك المركزي. كما أصدر سلفا كير عددا من القرارات بتعيين مالويل تابديو وكيلا أول لوزارة المالية وتخطيط بعد إقالة كول دانييل من المنصب. كما قال سلفا كير المفوض العام لهيئة الوطنية للإيرادات أطيان دين أطيان وعين ماندي أفريكانو في المنصب. وتم تعيين ألبينا داكور نائبا لمفوض العام لهيئة الإيرادات. لم يذكر قرارات سلفا كير أسباب التغييرات. نظمت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان يوم الجمعة الأسبوع الماضي حملة توعية عن السلام في مدينة معبيل بمقاطعة نهر جور بولاية غرب بحر الغزال. شارك في الحملة شباب والنساء والمثقفون وكبار السياسيين والمسؤولين الحكوميين بقيادة وزير بناء السلام الولايي. هذا الثالث حدث بعد أن أطلقت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أول حدث لتوعية عن السلام في ماريال باي في 25 سبتمبر والثاني في منطقة بغاري في 27 سبتمبر هذا العام. وتهدف هذه الفعاليات لاستعادة السلام والنسيج الاجتماعي الذي فقده المجتمع في غرب بحر الغزال خلال الصراع الذي حز الولاية وبقية البلاد منذ عام 2013. في كلمته أمام الحاضرين قال مساعد الإعلام ببعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في واو الحي نمايا إن البعثة تشارك في حماية المدينة وقضايا أخرى. وقال نحن في البعثة نشارك في حماية المدنيين وخلق بيئة مواتية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية ودعم اتفاق السلام ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق. من جانبها ثمنت وزيرة بناء السلام بالولاية مونيكا لويس ماوين جهود بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في تنظيم برامج سلام في مابيل. وتابعت لقد جينا إلى مابيل وهذا الحدث الأول، لقد بدأنا هذا التوئية عن السلام في ماريال باي ثم بغاري واليوم نحن في مابيل والسلام ليس سهلا. وقد تعاونت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان مع حكومة الولاية لتحقيق هذا الهدف ووقوفها مع حكومة الولاية بتعزيز السلام بالولاية حتى نتمكن من نشر الوعي بالسلام في المقاطعات. وعربت عن تقديرها لسكان مابيل لتعهدهم من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.
عشان قال ليلة أننا واقفين قدامها الليلة في مابيل، واقفين في مابيل من أجل السلام. فأنا داير أقول أهالي في مابيل أنتوا ناس موحدين. أنا داير أقول للشباب المرأة اللي قدامنا دي مرحلة الشباب ومرحلة المرأة. إذا ما أنتوا كنا مثلاً دولة دي الدولة طلبة للشباب. عشان كده أنا قاعد أقول لكم من الناس المنطقة في مابيل خليكم موحدين.
ناشد أبراهام ديمو سيريكو عضو البرلمان عن الحركة الشعبية لتحرير السودان ممثل منطقة مابيل في المجلس التشريعي الولائي بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان بتدخل وإعادة تأهيل مدرسة الأمل الابتدائية في مابيل.
أنا دائما مطلب ليونس يونس طبعا هو مسؤول عن منظمة الموجودين كل في ولايات بارغزال في دولة جنوب السودان. هنا لنا اليونس طبعا هو يونايتد نيشنز. UNMISS look at United Nations mission in South Sudan. Why can't you unite us here in Mapel by renovating for primary school which is blown off by wind? This is my appeal to UNMISS. And I'm quite sure there are departments, I understand that. Even the renovation of this Ermea primary school was done by UNMISS. Quick impact project. So quick impact project command kala ejina. Achani sana command.
هذا لحظة نشرة تأتيكم من راديو تمادي. قتل يوم الأحد شاب في العشرين من العمر أثر خلاف بينهم في مكان لتناول الكهول في منطقة حافوريري بمقاطعة توريت بولاية شرق الاستوائية. وفقا للسلطات قتل الشاب 21 عاما أثر خلاف بينه مع شاب آخر أدت إلى تبادل إطلاق النار. وقالت السلطات أيضا أن القاتل هورو أمور سلم نفسه للجيش في منطقة كينيا الجديد. وقال باتريك إيتينغ شيخ قرية حافوريري لراديو تماذج الاثنين إن الحادث وقع في الساعة 11:30 مساء يوم الأحد وأرجى ذلك إلى الإدمان في تناول الكحول. وتابع وقع الحادث ليلة الأحد عندما كان حول الصبية يشربون الكحول واندلع شجار في مكان لتناول الكحول وأطلقوا النار على أنفسهم. وأضاف أن الشخص المقتول يدعى أوهيري أوميان 21 عاما والقاتل يدعى أوهورو أونغورو 39 عاما وقد سلم نفسه للسلطات في منطقة كينيا الجديد. وقال أن الإدمان في تناول الكحول سبب المشاكل. من جانبه أكد غاليليو أوهيري سلطان هيالا وقوع الحادث وقال إن المشتبه به كان يدافع عن نفسه. أعتاب كان هناك شجار ليلة الأحد وكانت مشكلة عائلية بين أميو وأوغوم، فذهب أميو إلى المنزل وأخذ مسدسا لإطلاق النار على شقيقه الأكبر أوغوم. وأضاف أن الضحية أطلق 3 رصاصات على أوغوم الذي رد بإطلاق النار عليه وقتله. بالتالي القاتل لم يكن لديه أي مشكلة، لقد كان يدافع عن نفسه على حسب تعبيره.
كلام ده أنا أعرفه وفي كان مشاكل مبارسة 8 بليل ده كلام تأثره وايد على الموت اسم تعمي عنده منغزة مع وايد اسم تو هجوم عمر ده أثره ده أثر ده رون سلو قزول مسؤول تعبت وراجب سلاح قالوا ده رون ضربه هجوم الميت ده بدأ سكت طلقات لزول ثلاثة طلقة والي من الثلاثة طلقة ده ياودي كمان في كل طلقة ضايع ياو مي ما من دخل تبيتو هو قتله لدفاع النفس أنا ما يديرو مشاكل فا كرينس كمان ونزو أربو قبر سلا سلا ده يا جاكاب هو مكنا.
وأدانت كليمنتين إيتمار فرانسيس ناشطة المجتمع المدني في شرق الاستوائية عمليات القتل وحثت السلطات على تنظيم حمل السلاح في القرى. حذرت السلطات الصحية في مقاطعة أجوماني للاجئين بمنطقة غرب النيل في أوغندا من خطورة تفشي حالات الإصابة بفيروس النقص المناعة البشرية الإيدز. وفقا للمسؤولين الصحيين أصبحت المقاطعة الفرعية المضيفة للاجئين في إتريكو ودارزابي وباكيلي الكبرى مناطق ساخنة للإصابات الإيدز. وتشير السجلات في إدارة الصحة بمنطقة أجوماني إلى أنه تم تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس النقص المناعة البشرية في فترة من 22 إلى 23 وجاء معظمها من المقاطعة الفرعية المستضيفة للاجئين. وأرجى دولورينس إنياني ماني مسؤولة مكافأة فيروس النقص المناعة البشرية في منطقة أجوماني الزيادة في عدد الإصابات إلى تجارة الفحم النباتي المزدهر بالمنطقة وطبيعة تنقل اللاجئين. وأوضح مسؤول الصحة في منطقة أجوماني الطبيب دومينيك دراميتو أن المقاطعات الفرعية التي تقع فيها معدلات الإصابة بالإيدز قد تم تصنيفها بالفعل على أنها مناطق ساخنة تحتاج إلى تدخل عاجل. وفقا لما قاله دارميتو على الرغم من أن معدل انتشار الإيدز 2% إلا أن هناك حاجة إلى نهج متعدد القطاعات للقضاء على فيروس النقص المناعة البشرية بحلول عام 2030 في أوغندا. وقال ستيفن داراني كبير سلاطين مادي إن زيادة في إصابات الإيدز بين سكان أدى إلى تعقيدات في جهود مبذولة للقضاء على فيروس وتعهد بحشد جميع القيادات لتناول هذه القضية وتوعية السكان بشأن العدوى. وقال أبراهام ماكول مانيوك المرشد الصحي في معسكر مونغولا للاجئين إن الوضع في معسكر اللاجئين قد تفاقم بسبب انخفاض نسبة الحصص الغذائية. وفقا للتقييم تأثير فيروس النقص المناعة البشرية على أساس السكان في أوغندا لعام 2020 فإن منطقة غرب النيل لديها ثاني أقل معدل انتشار الإيدز بنسبة 2.8% بعد منطقة كارموجا التي يبلغ معدل انتشارها 2.1%. في خبر الأخير في هذه النشرة، توفي الأسبوع الماضي ضابط شرطة المحتجز في قضية مقتل رئيس مفوضية الإغاثة وإعادة تأهيل في ولاية البحيرات في أثناء احتجازه في ثكنة باندا العسكرية في الرومبيك. مساء يوم 8 سبتمبر قام حارس مجمع مفوضية الإغاثة بسرقة مسدس النظامي مجوك لون واستخدمه في قتل رئيس مفوضية الإغاثة دوت مالوال والمدير المالي للمفوضية وضابط السجون والإصلاح، لكن القاتل قتل بواسطة أفراد الأمن بعد أن رفض الاستسلام. وقال تيران مديد تيران المدير الطبي لمستشفى الرومبيك الحكومي لراديو تماذج الجمعة إن جثة المتوفي التي توفي يوم الثلاثاء الماضي تم نقلها إلى المستشفى في شاحنة صغيرة تابعة للشرطة. وقال إن الجثة لم تكن بها جروح ظاهرة عند التشريع مبينا أن من المحتمل أن يكون المتوفي قد تعرض لمضاعفات أخرى تتعلق بارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري. وأتابع نحن لا نقوم بفحص الأعضاء الداخلية لأننا لا نملك هذا القدرة، ما فعلناه هنا عندما تم إحضار جثتي على متن شاحنة صغيرة تابعة للشرطة كان فحص خارجي للجسد لمعرفة ما إذا كان هناك ضرر جسدي. وأضاف لم تتم رؤية أي شيء، وهذا أعطانا فكرة أن المشتبه به توفي نتيجة مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم بسبب سوء حالة السجن الذي كان محتجز فيه. من جانبه قال منسق منظمة تمكين المجتمع من أجل تقدم سيبو بولاية البحيرات دانيال لاتكون إن التحقيق في سبب وفاة مجوك لون سيكشف ما حدث له. بهذا قرأنا لكم الأخبار من راديو تماذج، شكرا لكم لحسن الاستماع، ولكن لمن فاتم أعود أذكر ما جاء في المقدمة. رئيس جنوب السودان سلفا كير يقيل محافظ البنك المركزي والنوابه. انتشار إصابات الإيدز يثير القلق في معسكر الجباني للاجئين جنوب السودان في أوغندا. مقتل شاب بالرصاص في شجار عائلي بتوريد. وفاء الشرطي المحتجز في قضية مقتل رئيس مفوضية الإغاثة بالبحيرات. ختام هذه النشرة من راديو تماز، شكرا لكم لحسن الاستماع، إلى اللقاء.
أضواء دارفور إنها مساحة أخرى تتابعون فيه جديد الراحل السياسي، وأيضا مستمعين نشرة الأخبار والذي يأتيكم مباشرة بعد هذا الفاصل. تتابعون الآن مستمعينا برنامجكم أضواء على دارفور، وهي مساحة مستمعين تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي عبر برنامجكم قضية اليوم، وأيضا مستمعينا تتابعون نشرة الأخبار. كل هذا يأتيكم بعد الفاصل، فكونوا معنا.
بترسم للفرح ألوان حليلك ما كنت زمان بترس للفرح ألوان نبيل بحار قد انتهي كلامك كله كنا وكان بحار قد انتهي كلامك كله كنا وكان الأشواق ملت دربك يا عطشان البحر جنبك يا عطشان بحرك زايد غدار يشيل في ثانية عوامه نسيت إن البحر غدار يشيل في ثانية عوامه نسيت إن البحر غدار يشيل في ثانية عوامه
بهذا الفاصل مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة قضية اليوم، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي من إقليم دارفور. متابعة شيقة أتمناها لكم.
ألو صباح الخير أستاذة بدور زكريا محمد.
صباح النور
مستمعينا في كل مكان، مرحب بكم في قضية اليوم من راديو تمازي. ضيف حلقتنا اليوم الأستاذة بدور زكريا محمد، مرحبا بك أستاذة في راديو تمازج.
أهلا وسهلا بمستمعي راديو تمازج، وأنا شاكرة لكم كثير على هذه الاستضافة. شكرا جزيلا ونتمنى وقت طيب إن شاء الله.
أدينا نبذة قصيرة حسب ما علمته مبارش أنك أنت برضو مدرسة في ولاية وسط دارفور، لكن حاول أدينا نبذة صغيرة عنك للمستمعين.
أنا بدور زكريا محمد يحيى، معلمة في ولاية وسط دارفور زالنجي، شغالة في محلية أزوم من العام 2012، بدرس المرحلة الثانوية في محلية أزوم.
نعم.
لي فترة طويلة في التدريس، ومن العام 2012 لحد ما حصلت الحرب العباسية الأخيرة، فنحن كنا بنعاني من حاجات كثيرة، ولحد ما جاءت الحرب وقتلت أجل التعليم بصورة واضحة.
وبرضو نحن دايرين بحسب خبرتك في المجال في مجال التدريس ما يقارب حوالي أكثر من 10 عوام، يعني دايرين تدينا تدي المشاهدين يعني فكرة يعني كيف أثرت الحرب على سبيل المثال الدائرة الآن على مسيرة التعليم، سواء كان في ولاية وسط دارفور أو دارفور بصفة عامة.
طيب، الحرب أثر على دارفور بشكل خاص وعلى السودان بشكل عام، لكن إذا جينا مسكنا ولاية دارفور، أول حاجة الحرب دي لها آثار اقتصادية، لها آثار نفسية، لها آثار اجتماعية، لها آثار صحية. بتمثل أول حاجة في تذبذب في الاقتصاد أو في تدهور في الناحية المعيشية، دخل الطلبة وكلنا في حالة نفسية، في فقد اجتماعي بسبب النزوح والتشريد، عدم المعينات الصحية اللازمة. فدي كلها كانت تأثيرات الحرب، وكل التأثيرات دي وقعت على رأس التعليم، لأنه كل المدارس اتقفلت بسبب الحرب. ويمكن المدارس في دارفور اتقفلت قبل الحرب بتاع 15 أبريل، لأنه أصلا كانت الوضع متأرجح هناك. فدائما بيكون عندنا فقرات بتاعت حروبات مستمرة، مناوشات أمنية، فدي كلها كانت عوامل واضحة إنه الحرب ده أثر على التعليم، وده هيفقدنا عدد بتاع طلاب، وهيفقدنا جيل كامل. يعني هسه نحن واقفين لنا كم، ما في مدرسة فاتحة، وما معروف إن المدارس دي هتفتح متى. فدي بيأثر سلبيا على واقعنا نحن كمجتمع في دارفور أو كمجتمع في السودان. هنبقي الجيل، وده يكون ساهمنا في نشر الأمية، ساهمنا في التشريد، ساهمنا في حاجات كثيرة بسبب الحرب الدائر.
هل أيوة. عندك مثلا إحصائية بتاع كم عدد المدارس المتأثرة، عدد أو إحصائية للطلبة اللي حاليا أصبحوا يعني كما ذكرت يعني بيجوا متشردين؟ يعني
إحصائية عامة أنا ممكن أديك، لكن بالتغريب مثلا ولاية وسط دارفور، أنا أتكلم عن ولاية وسط دارفور اللي هو ولاية كبيرة فيها 8 محليات، وكل محلية فيها 4 وحدات. على سبيل المثال محلية أزومة اللي أنا شغالة فيها غرابة 26 مدرسة من ابتدائي لمتوسطة لثانوي.
أيوة 26 مدرسة
في جملة المدارس. نحن أو أنا بتكلم عن الطلبة في الثانوي، لأنه ديل أعمار بيساعد على أنه يكونوا متمردين نتيجة للانتحاكات الحاصلة عليهم وعلى أسرهم. فنحن من حوالي 560 طالب، يعني ممكن يكون 10% من الطلبة ديل أو 20% من الطلبة مش الجبل أو مش مراكز التمرد.
أيوة يعني ما يقارب حوالي، إذا كان عدد الطلبة 560 يعني نصهم ينضموا للحركات،
لأنه في المنطقة أو في المناطق الموجودة ما حتقدر تقعد، لأنه في انتحاكات حاصلة عليك، في أطالة قاعدة، الأسر محتاجة، وفي ضغط أمني موجود على حولك. فدي بيحاولوا إنه أدمن مكان إنه يمشي التمرد، فبالتالي يكون فقدنا عدد كبير من الطلبة.
أيوة.
وما معروف الأطفال اللي بيكونوا في عمر المتوسطة 15 اللي هو أندر إيج، إذا الحالة النفسية ازدادت إنهم، فأسوأ خيار إنه هيختاروا أحسن إنه يمشوا يتمردوا على أساس إن يهدافوا عن أنفسهم وعن أهاليهم. فدي هيكون كارثة بالنسبة للمحلية، كارثة للولاية، كارثة للسودان كله.
برضو أستاذ يعني في قبل اندلاع الحرب المشؤومة، نوع الصعوبات اللي كانت تواجهكم، يعني إنتوا كمدرسين نوع الصعوبات اللي كانت بتواجهكم؟
عندنا مجموعة من الصعوبات، لكن ممكن أحصره في 3 أو 4 نقاط. أول حاجة كنا بنعاني من البيئة المدرسية، لأنه في مدارس أو معظم المدارس في وسط دارفور داخل الولاية ممكن يكون البيئة التعليمية سمحة، لكن المدارس خارج الولاية بيعاني من البيئة المدرسية، التجديد، الفصول، المعدات المكتبية للطلاب أو التلاميذ. فدي كلها كانت واحدة من الصعوبات. الحاجة الثانية الوضع الأمني في حد ذاته، الوضع الأمني كان متأرجح، فدي برضو كان واحدة من الصعوبة بإيه استمرارية التعليم. النقطة الثالثة برضو عندنا المناهج، يعني المناهج كل مرة بيكون في تغيير، وقبل ما يتم التغيير الثاني بيكون في تغيير في النص، يحذفوا يضيفوا. فدي برضو كان عائق بالنسبة لنا نحن كمعلمين وبالنسبة للطلاب، لأن انت هتبدأ معاهم في حاجة وفجأة يجي قرار من الوزارة انه تم حذف. الحاجة الأخيرة عدم التدريب والتأهيل للمعلمين أنفسنا ده. فدي كلها كانت صعوبات بتأخ العملية التربوية قبل الحرب.
برضه أستاذة أنتوا كمعلمين ومدرسين، يعني وجهة نظركم لأسباب الأزمة في السودان دي شنو، وحلولكم لها شنو أنتوا كمعلمين؟ يعني أنتوا أقرب الناس زي ما بيقولوا لروح المجتمع، يعني قاعدين مع الطلبة، محتكين مع أبناء مع أولياء الأمور، يعني إتو روح المجتمع. نظرتكم للشيء داير ده شنو؟ لوجهة نظركم حسب بعض أزمة دي شنو؟ وحلولها لكم كأنتم كمعلمين.
طيب الأسباب بتاعت الأزمة، أول شيء الأزمة ذات الحسي حاليا موجود في السودان، أنا في تقديري إنه دي أزمة مؤقتة أو في خدمة التعديل. ليه؟ لأنه أول حاجة ما في أمن، في نزوه متكرر، يعني الناس نزهوا من مناطق لمعسكرات، ثاني من المعسكرات لجوا لمراكز، في تكرار في الحركة بتاعت النزوه، في تدهور بالنسبة للأحوال، في نقص بالنسبة للموارد الغذائية، بعد ذاك عدم الاتصال والتواصل، في دي كلها مشاكل معقدة وكلها حاجات ضرورية بالنسبة لحياة الإنسان. فإذا جينا نظرنا أسباب الأزمة الأساسية بالنسبة لوضع السودان الحالي، انقلاب 25 ده أنا بعد واحد من أسباب الأزمة الحالية يعني إحنا فيهم. الحاجة الثانية برضو كثرة الميليشيات وانتشار الأسلحة، يعني في مجموعة بتاعت تملي سواء كان من الدعم السريع، من الجنجويت، من الحركات، من الجيوش الغير نظامية أو المساعدة للجيوش النظامية، ففي كمية بتاعت ميليشيات وانتشار بتاعت أسلحة، في تضارب بتاعت مصالح نفسه بين القوات المتحاربة.
أيوة.
يعني هم ذاته عندهم تقاطعات بالضارب، فدي كلها كانوا شنو؟ أسباب لأزمتنا اللي احنا فيه. بعد ذلك اللي هو عدم وجود سيادة بتاعت قانون، لا في دولة، لا في سيادة بتاعت قانون، لا في مؤسسات أدلية، فدي زادت من تعقيد المسألة. لكن بنفس الطريقة إذا جيت أنا أشوف الحلول الممكن، الحلول ممكن بتكمن فيها، أول حاجة احنا بنفكر في وقف إطلاق النار الفوري، يعني إذا النار دي ما وقفت ما حنقدرها.
أيوة.
الحاجة الثانية طوالي لازم يكون في فتحة بتاعت ممرات آمنة، يوقف القطار، يفتح الممرات، بعد ذاك الناس ترجع للتفاوض. التفاوض دي برضو إذا ما اتناقش أو ما وضعوا الحلول الجذرية اللي بتمثل في نزع السلاح وفي إعادة الدمج وتوفير الأمن والحماية والسلامة، بيكون ما وصلنا لحل.
أيوة.
فدي الحاجات الممكن يكون، وبعد ذاك إذا توفر الحماية والأمن ممكن يساعدنا على إننا نقدر نعيد المدارس، نعيد التعليم، هيئته، بيئته، حاجات.
تمام. برضو في نقطة تانية مهمة جدا، يعني معظم الناس اللي فروا من الحرب اللي اندلعت في 15 أبريل، يعني في ناس مكتشات مصر، جنوب السودان، أوغندا، كينيا، يعني دايما في أسئلة بتطرح، يعني الشيء الوضع بتاع الفارين من الحرب في السودان، وهل في منظمات دولية أو إقليمية يعني بتقدم مساعدات للناس الفروا من الحرب في السودان؟
طيب الناس الفارين زي ما أنت ذكرت في البداية إنه أوضاعهم صعبة، وكان من الناحية المادية أو من الناحية النفسية، الناس فقدت أرواح، فقدت أموال، ممتلكات كده. بالإضافة لذلك إنه لما لجعنا أو فرينا لأوغندا، هو الأصالة بقت مدشة بصورة واحدة، لكن للأسف إنه ما في منظمات لحد هسي تقدم حاجات أمنية أو دعومات نفسية بالنسبة للاجئين، بل إنما في صعوبات. يعني هسي في منظمات اللي هو بتاعت OBM الشغال مع ناس اللجوء، أنت عشان تمشي ذاتي تسجل كلاجي وتأخذ الأسايل بسيكة إلا تدفع، أنت لاجي تقوم تاني تدفع لهم عشان أدوك
هل ترشي موظف
لاجي عشان يحدد تاني، ما هي دي مشكلة.
يعني بدون رشوة الموظف الشغال في الـ في الـ في المنسقية العامة للاجئين، يعني من الصعب جدا زول يدخل المكتب.
يدخل المكتب إلا تدفع له.
مسألة
إذا ما دفعت عبدك، أنت بكون جاي ومعك أسرة وجاي ما عندك حاجة، يعني بدل ما هم يعملوا لك سبورت أنت تعمل لهم سبورت.
يعني المسألة انقلبت، يعني المحتاج هو بيدي المحتاج بيدي.
المحتاج أي، وأحيانا يضغطوا عشان يلقوا أسباب، يضغط يقول لك مثلا ديك مستنداتك، أنت لاقي غريتك اتحرقت أو حلتك أو معسكرك أو بيتك، مرات بيكون أنت ما عندك مستند
وأنت لاقي
فهم بيقول لك خلاص إلا تنتظر، وتنتظر ده معناته كده، يعني حتى بعد ما تأخذ الموعد بتاع التصوير أنت بتكون قاعد من الساعة 8 صباحا لحد 4 صباحا، لأنه بيجوا ناس متأخرين وبيدفعوا وبيدخلوا، أنت بتكون قاعد يعني ممكن تقضي يوم كامل وبعد ذلك يقول لك تجي بكرة، لأنه كل يوم برضو أدفع مواصلات أمشي وتعال وكده، وما عندك ورق ودائرة لتمسكها، مش تحاول شنو، يا ترشي يا كون قعدت.
برضو
دي كانت إشكال.
دي مشكلة دي مشكلة معقدة. يعني دور الأمم زي ما بيقولوا دور الأمم المتحدة يقدم مساعدات للناس المحتاجين. أنا زول مرق من الحرب ده يعني أحيانا ممكن ينسى أي حاجة وراه يعني تنسى الجنسية البطاقة. زول مرق مجبر.
عسي حصل العكس، انت بتدعم الموظف الموجود هناك.
بيته ربنا يصلح الحال. برضو هذا بدور رسالتكم شنو للمجتمع الدولي بشأن الأزمة الإنسانية في دارفور بصفة خاصة والسودان؟
والله المجتمع الدولي نحن كل مرة بنناشد وكل مرة بننادي ان المجتمع الدولي والإخلي يتدخل تدخل فوري بشأن إيقاف الحرب في دارفور. بجد الناس الحشي موجودين، يعني نحن مثلا تلعنا كأفراد لكن الأسر موجودة، في ناس تحت خطوط النار، الطيران بتضرب، المسيرات بتضرب، المدافع بتضرب، البيوت بتهدم. يعني دي ما ممكن المجتمع الدولي قاعد وبينظر على الحاجات والكاميرات بتصور ولسه المجتمع الدولي قاعد ياخذ اجتماعات. فنحن دايرين انه او رسالتي من هنا ان المجتمع الدولي يتدخل فوق لإيقاف الحرب. الحاجه الثانيه برضو كل المنظمات العامله في حقوق الانسان تقوم بالتخسي الدقيق والفوري للانتهاكات الحاصله في كل السودان وبالاخص في ولايات دارفور.
نعم.
الحاجه الثانيه برضو تقديم المساعدات الانسانيه. المنظمات طبعا طلعت في ظرف الحرب الموجود، لكن برضو رسالتي ان المنظمات ترجع عشان تقدم خدمات انسانيه. الناس محتاجه لمأوى، الناس محتاجه لمأكل، الناس محتاجه لحمايه. فده رسالتي لكم.
شكرا مستمعينا، كانت معنا الاستاذه بدور زكريا محمد وهي معلمه في ولاية وسط دارفور والآن في دولة أوغندا. شكرا جزيلا أستاذة بدور.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا راديو تمازج.
فيما مضى مستمعينا استمعتم لقضية اليوم، إنها مساحة أخيرة مستمعينا تتابعون فيه نشرتنا الإخبارية، ولكن بعد هذا الفاصل.
MC Lomex Telescope tay kulu diga gistakal binya po julu bes. Okay, let's go. Binya po julu po julu po julu po julu binya po julu po julu po julu jibulana binya po julu under binya po julu jibulana binya po julu under binya po julu jibulana binya po julu under binya po julu po julu banata lanya wenu. فوق دنيا بوجلو 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 دنيا بوجلو 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 جبلا دنيا بوجلو عندر دنيا 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 بوجلو
بهذا الفاصل مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرة الأخبار الخاصة بإقليم دارفور والذي يأتيكم مستمعينا عبر إذاعة تمازج. إذن مستمعينا تابعوا نشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة من إقليم دارفور.
مستمعينا الأعزاء مرحبا بكم في النشرة الأخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج ليوم الأربعاء الموافق الرابع من أكتوبر للعام 2023. لاجئو دارفور يعيشون أوضاع مأساوية في معسكر متشي بدولة تشاد. ناشطة حقوقية تدعو إلى جمع السلاح المنتشر في دارفور. انطلاق مؤتمر للصلح بين قبيلتي الرديغات والبرغيد بولاية شرق دارفور. الفاشر ورشة تدريبية للنازحات حول الاهتمام بالصحة العقلية والإنجابية. مستمعينا الأعزاء ننتقل بكم إلى تفاصيل نشراتنا التالية. يشكو لاجئو إقليم دارفور في معسكر متشي شرق تشات من إشكاليات في الأمن والأوضاع المعيشية مع إيقاف المساعدات الغذائية المقدمة من الأمم المتحدة بشكل جزئي لأكثر من شهرين. وتعرض مقيم متشي للاجئين في الأسبوع الماضي لعاصفة مطرية مما أدى إلى دمار 45 منزل وإصابة 15 فرد، نقل بعدهم إلى مستشفى أدرى لتلقي العلاج وفقا للقيادات المحلية. وخلط الناشطة الحقوقية صفية إسحاق عادم علمي معسكر متشي في تصريح لراديو تمازج الثلاثاء أن اللاجئون يواجهون أوضاع كارثية تتمثل في انعدام القضاء وتدحور الأمن، الأمر الذي يدفئ النساء إلى الخروج من المعسكرات للبحث عن أمل في المدينة في مدينة أدرى التي تبعد 60 كيلومتر من المعسكر. وبينت أن المعسكر به مركز صحي واحد ويفتخر إلى الأدوية والكوادر الصحية، وهناك انتشار للإسحالات المائية والكوليرا والملاريا. وكشفت الناشطة الحقوقية أن نسبة الوفيات وسط اللاجئين في اليوم الواحد تصل ما بين 7 إلى 6 فرد نتيجة نقص القضاء والمواد التموينية وتلوث المياه.
مصابين بإسحالات مائية، في حالات بتاع كوليرا، في حالات بتاع ديريا، يعني زول مجرد ما نشرب الماء بطن التبون تلويج جيك وجابطوا نلبت لأنه هم ما جابوا لينا موية لهات.
من جانبه قال أسعد أرباب محمد عضو تنسيقية النازحين واللاجئين بقرب دارفور إن شح القضاء في معسكر متشي أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة بسوء التغذية وسط كبار السن والأطفال والنساء. وأضاف أسعد لراديو تمازج إن هنالك 2000 أسرة قارية الإيواء يفترشون الحر والبرد والأمطار وينتظرون أن تتدخل المنظمات لتقديم يد العون لهم. وقالت اللاجئة زهل الزين حسين لراديو تمازج إنه لا يوجد مصدر للمياه بالمعسكر، الأمر الذي يدفعهم لاستخدام مياه الخيران وهي غير صالحة للشرب وملوثة بسبب التبرز في العراء لعدم وجود مراحل. وأوضحت لاجئة أخرى إن سوء الوضع الأمني محدد كبير لحياة النساء، إضافة إلى زيادة حالات النحب المسلح وإطلاق النار بصورة عشوائية داخل المأسكر. وتابعت تم اختصاص فتاة واختطاف 2 انسحابهن لجمع الحطب الأسبوع الماضي وحتى الآن لم يتم العثور عليهن. الوضع مقيف ويتم استقلالهن عند خروجهن لقضاء الحاجة في القلاء. وطالبت بضرورة التدخل العاجل من قبل المجتمع الدولي للنظر في الانتهاكات التي يتعرض لها النساء جراء المجازر الجماعية بمدينة الجنينة في
في الفترة من 24 أبريل حتى 12 يونيو، واتبعت مدينة الجنينة 20 كيلومترا على الحدود السودانية التشادية. ووصل اللاجئون إلى مدينة أدرا، وتم ترحيل جزء منهم إلى المأسكرات الدائمة، ويتم استضافتهم حاليا على بعد كيلومترات فقط من الحدود المضطربة. قالت الناشطة الحقوقية ومديرة منظمة المستقبل للاستنارة والتنمية بولاية جنوب دارفور نحلة يوسف محمد أن جذور الأزمة السودانية الدائرة حاليا يرجع إلى فشل المركز في توزيع الموارد وتداول السلطة بطريقة غير عادلة منذ عقود. وأوضحت نحلة يوسف في تصريح لراديو تماذج الثلاثة إن السياسات العامة في السودان منذ الاستقلال هي ما أفرزت الواقع الذي يعيشه السودان الآن، وأضافت أن إقليم دارفور ظل يعاني من الحروبات منذ العام 2003، وذلك أدى إلى الانتشار الواسع للسلاح والميليشيات والمجموعات المسلحة، مبينة إن الحركات التي وقعت على سلام جوبا ما زالت تحتفظ بكل أتادها الأسكري. وأشارت إلى أهمية جمع السلاح المنتشر في دارفور ومعالجة مشكلة الحدود المفتوحة مع دول الجوار، خصوصا مع دولة الشاد وإفريقيا الوسطى، والتشجيع على التنمية.
الحاجة الثانية محتاجين نحن نجمع السلاح الكثير الموجود في دارفور ده، نخفض من وجوده ونخفض من انتشاره. الحاجة الثالثة محتاجين نعالج بشكل عاجل الحدود المفتوحة، خصوصا مع تشاد وإفريقيا الوسطى، لأنه في وجود أجنبي هناك كثير جدا جدا وعامل مشاكل في دارفور. محتاجين نعالج الحاجة دي، محتاجين نرجع نعمل تنمية في دارفور. دارفور ربنا حما عندنا كل شيء.
وترى أن الاستقرار السياسي في الخرطوم له ارتباط وثيق بالاستقرار السياسي في دارفور، ويجب أن تكون هناك رؤية سياسية لحل مشكلة دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وتابعت الحرب الدائرة زادت الوضع تعقيدا في دارفور من الفقر والنزوح واللجوء وانتحاكات لحقوق الإنسان والمشاكل القبلية. وبينت أن الكارثة الكبرى تكمن في مأسكرات النزوح واللجوء التي بها الفقر، حيث يعاني النازحون من الأوضاع الصحية المتردية، وكذلك الحدود بين الدول المجاورة هي مسبب رئيسي لتدهور الوضع الأمني في الإقليم. وزعمت نحلة مشاركة الروس والفرنسيين في القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، موضحة إن تلك القيادات باعت السودان، ويتم إدخال المخدرات وغسيل الأموال عبر الحدود ولا أحد يعترض. وأضافت هناك مجموعات أجنبية كبيرة تقاتل مع قوات الدعم السريع جاءت من خارج السودان، وهذه المجموعات العربية تساعدهم في كل شيء، ويجب على الكل مراقبة ذلك قبل أن يفقد الشعب بلدهم، وأتمنى الخروج من هذه التجربة القاسية بدروس. وطالبت نحلة أبناء دارفور بالوحدة، قائلة رغم اختلاف المناطق والإثنيات تظل دارفور منطقة واحدة، ويجب أن يكون هناك صوت لها، وكذلك يجب توزيع الأدوار بين مختلف القطاعات. ودعت نحلة كل من رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز آدم الحلو ورئيس حركة جيش تحرير عبد الواحد محمد نور إلى تبني الوسائل السلمية لتقليل من صوت السلاح. وأضافت إن أكثر ما يواجه السودانيين الفارين من الحرب في الدول التي استضافتهم المشكلة الاقتصادية والمعالجات القانونية وكيفية استيعاب الأطفال في المدارس والجامعات. وكشفت أن الناشطين في المجال العام يواجهون تحديات أمنية في الوقت الراهن، مؤكدة أن كمبالة بها انتشار كثيف لاستخبارات الجيش والدعم السريع، وهناك مقاطر على المدافعين لحقوق الإنسان. منظمة المستقبل للاستنارة والتنمية هي منظمة حقوقية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في دارفور وحماية النساء على وجه الخصوص. تأسست في عام 2014 في ولاية جنوب دارفور، وهي تعمل مع شركاء في بقية الولايات. انطلق بمنطقة محاجرية التابعة لمحلية ياسين بولاية شرق دارفور مؤتمر للصلح بين قبيلتي الرزيقات والبرقد، وذلك يوم الأحد. ومن مخرجات المؤتمر اتفق الطرفان على دفع ديات لعدد 9 قتيل، وتبلغ دية القتيل 71 بقرة حسب العرف الساعد بين القبيلتين. وقعت أحداث بين قبيلتي البرقد والرزيقات قبل 7 أيام في منطقة كرمجي بسبب احتكاكات بين رعاة ومزارعين من الطرفين، وراح ضحيتها 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين. وقال مقرر اللجنة الأولية لتعزيز الأمن والسلام الاجتماعي بولاية شرق دارفور العمدة حمودة محمد أمبدي لراديو تمازج إن مؤتمر للصلح بين القبيلتين انعقد يوم أمس بوساطة كريمة من المسيرية بمحلية نتيجة بولاية جنوب دارفور. وأضاف من مقرجات المؤتمر الالتزام بدفء ديات 8 قتلى من البرجل وواحد من الرزيقات بواقع 71 بقرة لكل قتيل حسب الأعراف الصائدة بين القبيلتين، بالإضافة إلى دفع مبلغ 250,000 جنيه سوداني للكرامات. وتم تأجيل البث في أمر المصابين إلى حين إكمال عملية الشفاء.
انعقد مؤتمر للصلح بين قبيلتي البرجت والرزيقات بوحدة مهاجرية الإدارية برعاية اللجنة العليا للإدارة الأهلية لتعزيز الأمن والسلم الاجتماعي بولاية شرق دارفور، وبوساطة كبيرة جدا من أهلنا المسيرية من منطقة نتيجة محلية نتيجة التابعة لولاية جنوب دارفور. وتم الصلح والمخرجات كالآتي: أولا تم تدية لعدد 8 قتلى من البرجت وواحد قتيل من الرزيقات مقابل الفرد 70 رأس من البقر على حسب العرف المتعارف عليه بين قبيلتي البرجت والرزيقات.
من جهته قال القيادي بقبيلة البرجت مالك محمد علي إن قبيلتي الرزيقات والبرجت قد تجاوزا ما حدث بينهما من احتكاك بفضل مقرجات هذا المؤتمر. وأكد مالك أودة العلاقة بين القبيلتين إلى أحدها السابق، وبهذا انطوت صفحة الخلاف.
أستاذ مالك محمد علي عبد الرحمن القيادي بقبيلة البرجت، الحمد لله بتاريخ 1 أكتوبر 2023 انعقد مؤتمر صلح بوحدة مهاجرية التابعة لمحلية ياسين بولاية شرق دارفور، مؤتمر صلح بين الجيران والأشقاء البرجت والرزيقات. وهذا المؤتمر جاء نتيجة لاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين بمنطقة كرمجي التابعة لمحلية نتيجة بولاية جنوب دارفور.
قال الباحث في الشأن السياسي السوداني عبد الله عادم قاطر أن الدولة السودانية فشلت في تمثيل كل المواطنين السودانيين على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى اندلاع القتال. ويعاني السودان منذ ما يقارب على 6 أشهر من قتال مدمر بين أكبر قوتين عسكريتين تسبب في دمار هائل طال البنى التحتية وتعطيل أجهزة الحكم في العاصمة بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على الجزء الأكبر من الخرطوم. كما أن القتال الأنيف أدى بحياة أكثر من 4,000 مدني وتشريد نحو 7 ملايين شخص داخليا وخارجيا يعيش أغلبهم في ظروف إنسانية بالغة التعقيد لانعدام المساعدات الإنسانية. وقال عبد الله في تصريح لراديو تمازج الثلاثاء إن القوى الاجتماعية والسياسية كانت تقف قلب مصالحها، وأخرى شاركت في إشعال حرب 15 أبريل ونشر قطاب الكراهية والأداء بين السودانيين. وتابع عدم بعد 6 شهور من الحرب اللئينة أصبح الجميع أكثر وعيا أن الحرب لن تحقق نجاحا للسودان. وأوضح أن الذين حرضوا على الحرب كانوا قصيري النظر ويردون إعادة أقارب الساعة إلى الوراء، واتحم النظام البائد بالسعي للعودة إلى الحكم مرة أخرى. وبيّن أن المجتمع الدولي يدرك أهمية الوضع الجيوسياسي في السودان، لذلك لم تكن هناك تدقلات أمنية عميقة لوقف الاقتتال، داعيا السودانيين إلى الانتباه إلى أنفسهم وأن يكونوا أصحاب الحل النهائي في شؤونهم الداخلية. وأضاف آدم أن الحل للأزمة السودانية هو حل جماعي تتمثل في الالتزام بالمبادئ الدستورية التي أقرتها ثورة ديسمبر المجيدة، لأن الحوار من أجل الدستور يحفظ اصطدامة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في السودان. وبيّن أن الانتقال الديمقراطي يحتاج إلى تحقيق الحقيقة والمصالحة والعدالة بين كل السودانيين.
القضية الأولى هي الحوار من أجل الدستور يحفظ استدامة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السودان بحسب المعايير الدولية. فالبحث عن دستور هو الأساس وإقراره هو أساس مهم وضروري، ولذلك يعني أي عمل نعمل في الوقت الراهن، أي حوار، أي نقاش، أي اتفاق يجب أن يوصلنا للدستور.
تلقت النساء النازحات داخليا في ولاية شمال دارفور بالسودان ورشة تدريبية حول الصحة الإنجابية وجلسات للدعم النفسي إلى جانب التوعية عن إرشادات السلام في النزاعات للفتيات كجزء من حملة نظمتها مجموعة أجسام السلام، وهي مجموعة مناصرة للمرأة. وجمعت الحملة التي ستستمر 5 أيام من 1 أكتوبر حتى 5 أكتوبر 255 امرأة من مقيمات النازحين في كتم وطويلة ونيالة والفاشر والجنينة. وقالت رزاز محمد صالح المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان في منظمة أجسام السلام لراديو تماذج الثلاثاء أن النساء في الصراعات تعرضن لجميع أنواع العنف والاعتداء الجنسي، ومن المهم بالنسبة لحن الحصول على الدعم في مجال الصحة النفسية.
في ظل الوضع الأمني الصعب وفي ظل الكارثة بتاعت الحرب الحلت علينا، نحن كنساء بنتعرض لانتهاكات كثيرة جدا ونتعرض لمخاطر كثيرة. طيب اتكلمت مع النساء عن انه كيف نحن حنتعامل اذا اتعرض لنا انتهاك في ظل غياب الدولة وغياب المحاكم وغياب الحكومة. طيب انه اذا حصل انتهاك الوحدة تحاول تبلغ اقرب غرفة طوارئ او اقرب اصدقاء أو معارف أو أفراد.
من ناحية أخرى قدم النور صلاح الدين طبيب في منظمة أجسام السلام جلسة توعوية حول أهمية الرعاية الصحية أثناء الحملة، معتبرا أن النساء الحوامل حن الفئة الأكثر ضعفا في أوقات الأزمات. وقال صلاح الدين لراديو تماذج: لقد قدمنا جلسة شاملة للنساء حول أهمية الرعاية الصحية والتغذية أثناء الحمل، تحدثنا أيضا مع الفتيات الصغيرات حول الصحة الإنجابية. من جانبها قالت رندا مختار عبدالله إحدى المشاركات في الدورة التدريبية لراديو تماذج إنها استفادت من التدريب وتعرفت على مقاطر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثوية. وقالت: تحدثنا عن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثوية والمقاطر المرتبطة بها مثل النزيف الشديد ومضاعفات الولادة، وأحث مجتمعنا على التوقف عن هذه العادة غير الصحية. وفي إطار الحملة نظم المنظمون أيضا وقفة احتجاجية لإنهاء الحرب المستمرة في السودان ودعم المستشفى التخصصي لصحة المرأة. مستمعينا الأعزاء، بكذا وصلنا معكم إلى ختام نشرتنا الأخبارية لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في نشرة أخبارية أخرى فكونوا في أمانة الله وحفظه ورعايته.
استمعتم فيما مضى مستمعينا لنشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة بإقليم دارفور. فيها مستمعينا تابعتم جديد الراهن السياسي من الإقليم، وأيضا مستمعينا ندعوكم لمتابعة جديد برامجنا على نفس التردد وفي نفس الموعد.
سفارنا بغني بشكر في عيالي ديل العاجبوني والدوري
دمتم في أمان الله وحفظه. ولا تنسوا مستمعينا زيارة مواقع راديو تمازج للتواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك والتويتر. إلى جديد اللقاء بكم مستمعي تمازج، أقعد وعافية.